بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا عند قوله تعالى في الحلقة الماضية: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أولا، عيشوا هذا المشهد، هذا الأب المكلوم سنوات وهو ينتظر ابنه الحبيب، فإذا هو يفاجأ بخبر الآخر أن ابنه الآخر أيضا الذي يحبه أنه أيضا بقي بعيدا، ما كان أمامه إلا أن يتولى عنهم، أي أن يبعد عنهم، هكذا المهموم المحزون، وهو لا يريد أن يظهر حزنه وألمه أمام أبنائه، لأن هذا كأنه موقف يخشى أن يفهموه أنه موقف ضعف، وليس موقف ضعف، هو بشر ويبقى وهو نبي الله، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يبقى بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم فدمعت عيناه فقال: إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. فهذه طبيعة البشر الذي يتصور أنه يتسامى على هذه الطبيعة ويتصور أن هذا كمال، قد يكون واهما، قد يكون هذا نقص. هؤلاء أنبياء الله وهؤلاء رسله وهم صفوة الخلق، ومع ذلك يحدث لهم ما يحدث للآخر، يتولى عنهم فقال يا أسف على يوسف. هنا سؤال: لماذا أسف على يوسف فقط؟ لماذا لا أسف على بنيامين أو على الآخر؟ قالوا أنه يدل دائما يركز على الأهم ولا يعني إرسال غيره، وخاصة أنه قال قبل ذلك: عسى الله أن يأتني بهم جميعا، دليل على أنهم كلهم أبناء. ولكن يوسف لا يدري أين خبره، أما بنيامين وأخوهم الأكبر فهو يعلم أنهم في مصر، على أساس أن بنيامين عند عزيز مصر وأن الآخر أيضا بقي في مصر، والأسف يكون أشد على الذي لا يعلم خبره وطالت مدته وطالت غيبته. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. متى بيضت عيناه؟ السياق قد يدل على أنه بيضت عيناه بعد أن قال هذا الكلام، الصحيح أن السياق لا يدل على ذلك. وذكر المفسرون اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه فعلا بيضت عيناه أي بعد أن تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف من شدة الحزن بيضت عيناه، ولكنني تأملت هذا القول، والذي يظهر لي والعلم عند الله جل وعلا أنه قد يكون قبل ذلك، لأن كلمة وبيضت عيناه الواو هنا لا تدل على الترتيب ولا على التعقيب، ومع ذلك القول الأول قول وجيه ولا شك، فهو كظيم أي مكظوم محزون مهموم بسبب ما حدث له من تلك المصائب المتلاحقة. يخلو لكم وجه أبيكم، هل خلا لهم وجه أبيهم؟ بل هل خلا وجه أبيهم لنفسه منذ فارقه يوسف؟ انظروا كيف يتصرف بعض الناس تصرفات، انظروا كيف يتصرف بعض الأبناء خطأ في حقوق والديهم وهم لا يعلمون، بعض الأبناء يقومون بأعمال آبائهم يتعذبون ليل نهار في شدة وألم وحزن قد لا يظهرون هذا أمام أبنائهم، بعض الآباء من بعض تصرفات أبنائه قد يغلق عليه باب غرفته ويجلس يبكي ويقول يخاطب ابنه: ماذا فعلت فيك يا ابني؟ ماذا فعلت فيك يا بني؟ هل أسأت إليك؟ هل ظلمتك؟ هل قصرت في حقك؟ لماذا تعذبني؟ لماذا تفعل بي كذا؟ نعم، يخاطب نفسه قد لا يقول هذا أمام ابنه وفاء وصبرا. وهكذا يعقوب عليه السلام لم يقل لهم كلمة، صبر جميل، لكنه تولى عنهم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ألا يتذكر بعض الأبناء أن آبائهم لا ينامون الليل، أو أن بعض أمهاتهم لا ينام الليل أسفا وحزنا على ما يعمل هؤلاء الأبناء؟ العقوق أنواع وأشكال وألوان، بعض الأبناء يتصور أن العقوق لا يكون إلا أنه إذا ضرب أباه أو قصر في نفقته أو قال له كلمة غليظة، قد لا يكون ذلك، قد يكون هناك نوع من العقوق أشد من هذا النوع. عندما تقصر في حق الله بعض الآباء قد لا يقف كثيرا عندما تقصر في حقه الخاص، لكنه يتألم عندما لك قصرت في حق الله جل وعلا، أي في حقك أيها يا أخي الكريم يا ابن الكريم، يحزن إذا رآك قد تأخرت عن عبادتك عن صلاتك، إذا رآك رافقت فئة سيئة، هذا جزاء أبيك. ما أحوجنا إلى أن يتفقه الأبناء ماذا يجب عليهم تجاه آبائهم. انظروا إلى هذا الأب المكلوم، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كأننا نراه عليه السلام محزون كظيم متألم يتساءل ماذا فعلت بأبنائي، ماذا جنيت في حقهم، هل أسأت إليهم، لماذا يفعلون لي هذه الأعمال المتوالية. قد يقول قائل هنا يا أخي ألا ترى أن رأي يعقوب عليه السلام في هذه القصة لم يوافق الحقيقة، حيث أن ابنائه لم يفعلوا شيء. أجيبك فأقول فلفعلوا يا أخي الكريم، القصة التي حدثت ليعقوب أو لبنيامين هم سببها عندما غيبوا يوسف عليه السلام. نعم هم ليسوا الآن لهم دور في قضية سرقة ما اتهام بالسرقة ولو لم يسرق، أو في قصة غياب الصواع بعبارة أدق، لكن أصل القصة لو لم يكونوا فعلوا بيوسف تلك الفعلة لما كان يوسف صار في مصر ولما طلب منهم هذا الأمر. إذن حقيقة هم يتحملون جزء من المسؤولية، ولذلك وأبوهم عندما قال لهم سولت لكم أنفسكم أمرا لديه قرائن وشواهد وتاريخ وسيرة من هؤلاء الأبناء، فلا يلام في ذلك. فأقول هذا الأب يتساءل تساؤل المحزون المكلوم، وهذا من أجل رفعة الله جل وعلا له ومن أجل مكانته، ومع ذلك يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هل انتهوا؟ هل جاءوا يعتذرون؟ هل جاءوا يقولون يا أبانا أخطأنا في حقك، يا أبانا لم نكن نقصد هذا الأمر، يا أبانا هي حالة غلبتنا فتصرفنا هذا التصرف؟ لا، فالله تفتأ وتذكر حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. كفى كفى كفى، ألا يكفيكم ما هو فيه من حزن ومن بلاء ومن شدة وتضيفون إليه هذا الكلام؟ أليس الأولى أن تأتوا إليه وتقولون يا أبانا أخطأنا، يا أبانا والله لم نكن نتصور أن الأمر يبلغ إلى هذا المدى، ألم يكن الأمر أن تقولوا يا أبانا أبشر إن ابنك قريب سيأتي به الله، ألم يكن الأولى أن تواسوا أباكم فيما يذهب عنه الحزن والألم والحالة التي هو فيها؟ لماذا وتقسمون بالله؟ تالله تفتوا تذكروا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تتصورون أنكم بقولكم هذا أنه سينسى يوسف، أنه سيقطع أمله بالله جل وعلا؟ أنتم مخطئون، أنتم لا تتعاملون مع الحقائق، أنتم لم تعايشوا القضايا النفسية والأمور النفسية. لو أن واحدا منكم أصيب كما أصيب أبوكم لما قلتم هذا. المهموم أيها الأحبة إذا أصيب بهم أو بغم يحتاج إلى من يواسيه، يحتاج إلى من يسليه، يحتاج إلى من يخفف عنه. أما أن تزيده هما وغما، هو لا يزال في أمل في مجيء ابنه، عسى الله أن يأتني بهم جميعا، وأنتم تأتون وتؤسونه. أنا أتحدث أيها الأحبة عن قضية تاريخية، وإلا ولا شك أن نهايتها كما سنرى بإذن الله نهاية سعيدة، وقد عفى عنهم أخوهم وأبوهم، ولكن أنا أتحدث عن هذا المشهد وهذا الأب في هذه اللحظة الحاسمة الصعبة الشديدة، يضيفون إلى مشكلتي مشكلة. لا، أقول هذا من أجل أن أقول لكل أخ لكل مسلم أن ينتبه إلى قضية مهمة ألا وهي إذا أصيب أخوك المسلم أو أصيب شقيقك أو أصيب ابنك أو أصيب والدك في مصيبة، حاول أن تسليه، حاول أن تخفف عنه، حاول أن تعطيه الأمل، حاول أن تعطيه الأمل الذي يدفع إلى الأمام. لماذا التعنيف؟ بعض الناس هداهم الله يضيفون على البلاء بلاء، يبدأون في التعنيف، يكفيك لا تنهرن غريبا حال غربته، يعني تكفيه غربته، غربته تكفيه يا أخي الكريم، ما هو فيه من غربة كافية لما فيه من بلاء. كذلك إذا كان الإنسان في مصيبة ما هو فيه مصيبة كافية، فالله تذكره حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ويأتي جواب هذا النبي الكريم، ماذا قال لهم؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، كأنه يقول لهم إليكم عني، دعوني، أنتم لا تعيشون مأساتي ولا تعلمون ما حست به من أمل وتفاؤل وحسن ظن بالله جل وعلا. سبحان الله، انظروا إلى هذه المشاهد العجيبة، مشهد هذا الأب المكلوم المحزون ومع ذلك لا يفارقه التفاؤل، وهؤلاء الذين هم سبب المشكلة ومع ذلك يؤسونه، يقنطونه، يزيدونه مشكلة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالمسلم يشكو بثه وحزنه إلى الله لا إلى الخلق، وهذه مسألة مهمة جدا يا أخي الكريم. الناس لا يفيدونك بل قد يتشفون بمصيبتك، ولذلك إذا أصيب أحد منا بمصيبة فمن منا يخلو من مصيبة؟ يا أحبتي الكرام، لا يخلو إنسان على وجه الأرض من مصيبة. ولذلك يذكر عن الإسكندر المقدوني أنه عندما حضرته الوفاة وكان بعيدا عن والدته كتب لها رسالة وقال إذا بلغك نبأ وفاتي فأقيمي وليمة كبرى ثم ادعي لها جميع الناس وقولي كل يأتي كل ناس إلا من، قال إلا من أصيب بمصيبة لا يأتي، لأننا نريد أن نفرح فلا يأتي أحد. فلما جاءها خبر ابنها من أجل تنفيذ وصيته، وإلا هو خبر وفاة، فأقامت الوليمة وأمرت الولاة وأمرت الناس بأن يدعوا جميع الناس إلا من أصيب بمصيبة لا يأتي. ما الذي حدث؟ قالوا لم يأتي أحد. فقالت فهمت الرسالة، إن ابني أراد أن يعزيني حتى بعد وفاته قبل وفاته، أن يقول لها يا أمي لست أنت المصابة وحدك، انظري ما جاءك أحد، أي كل الناس يصابون، كل الناس في مصائب. فقالت ادعوا الناس الآن من أصيب ومن لم يصب، وهذا هو صحيح. فإذا أقول يا أخي الكريم، إذا أصيب أحد بمصيبة إن لم نستطع أن نسليه أن نساعده فلنكف عنه. بعض الناس إذا أصيب أحد بمصيبة زاده وزاد بلاءه، ثم أيضا وهذا مجال الحديث يذهب يشتكي إلى الخلق. لا تشتكي إلى الخلق، بعض الناس يتشفون ويفرحون بمصيبتك. نعم بالطبع البشري يحتاج الإنسان أن يبث بعض همومه، لمن يبث همومه؟ يبث همومه لمن يساعده، يبث همومه لمن يخفف عنه، لا مانع، مع أنه إن استطاع ألا يفعل ذلك إلا لواحد، إلا للواحد الأحد جل وعلا، هو الذي يسلي المؤمن وهو الذي يرفع البأس، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. بث همومك لله جل وعلا، ابتعد عن الناس كما فعل يعقوب، وابكي بين يدي ربك بكاء صادقا. تأثر يا أخي الكريم فستجد عجبا، ستجد فرجا، ستجد شفاء. صل ركعتين لله جل وعلا في وقتهما واسأله الفرج، واسأله التيسير وأن يكشف عنك هذا البلاء، وستجد ما هو خليق وما هو حري بأن تجده. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هذا في الحديث القدسي. أما بعض الناس فيزيدونك مصيبة يتشفون فيك، فأقول الأمر ذو شقين، المصاب عليه ألا يشكو إلا إلى الله جل وعلا، فإن شكى لمن ربما يساعده في مصيبته أو أن يخفف عنه فلا حرج. والآخر عليه أن يساعد أخاه وأن يخفف عنه وأن يعطيه الأمل وأن يعطيه التفاؤل ولا يزيد إلى مصيبته مصيبة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وصدق عليه السلام، فهو يعلم من الله ما لا يعلمون. وهذا الذي حدث. ثم يأتي بعد ذلك مشهد أخير: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الآية فيها وقفات كثيرة وفيها موضوع التفاؤل، وإن كان إن شاء الله سنقف مع هذا التفاؤل وقفة تناسب المقام. فأقول، يقول يعقوب بعد هذه المحاورة: يا بني انظروا العبارة، انظروا يا أيها الآباء، انظروا خطاب الأبناء يصفهم بأحب الألقاب إليهم: يا بني مع كل ما فعلوه ومع كل هذه السيرة ومع قولهم يا بني، سبحان الله ما أعجب هذا الأب، إنه يرسم لنا صورة عجيبة كيف يتعامل الأب مع أبنائه. الأسلوب المثالي، الأسلوب الذي أقول واقعي، ليس المثالي لأن المثالي هو الذي لا يطبق، بل أقول الأسلوب الواقعي الطبيعي ولكنه في غاية السمو والرفعة: يا بني ما أحب الإبن أن يسمع من أبي هذه الكلمة، يا بني ما كيف يحب الأبناء أن يسمعون، خاصة بعد ما فعلوا وما قالوا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اذهبوا انطلقوا سيروا فتحسسوا. التحسس يختلف عن التجسس، والفرق في اللفظ يسير. التجسس هو البحث عن عورات الناس بخفية، أما التحسس فهو التلطف في البحث عن المراد. وهذا الأمر مهم جدا في موضوع التحسس والفرق بينهما، ولذلك هو البحث عن الأمر بلطف بدون إزعاج، لأنه ربما الإثارة تفقد الإنسان ما يريد. وهذا فيه فائدة كبرى، أن الإنسان إذا كان يبحث عن أمر مهم ومستعجل عليه بالهجوء. وسأعطي مثال طريف جدا على موضوع أنه الحاجة إلى الهدوء. بعض الناس يكون مستعجل يريد أن يبحث عن نظارته ويبحث عنها ولا يجدها، مستعجل الآن يريد يمشي، ربما ينتظر الطائرة أو ينتظر موعد مهم، يبحث يدخل عليه أهله، تبحث عن ماذا؟ قال أبحث عن نظارتي، يقول انظر أهليها على في عيني. ووقع هذا كثيرا جدا. العجلة، عدم الاطمئنان، عدم الهدوء، تفقد الإنسان ما بين عينيه. وأنا ضربت مثالا بالنظارات لكثرة وقوعها، ورأيت وسألت عدد من الناس يقولون هذا صحيح. لكن عندما تبحث عن أمر مهم يحتاج إليك، يحتاج منك إلى هدوء. ولذلك بعض الناس إذا كان الأمر في غاية الأهمية كانوا في غاية الاطمئنان، حتى يجدوا، لم يحتاج إلى تركيز ذهني. ولذلك يعقوب عليه السلام يبحث عن أمر مهم، عن أبنائه، قال اذهبوا فتحسسوا، ابحثوا بلطف، سؤال وليس تجسس، لا إنما فتحسسوا بهدوء ولطف، اسألوا، اجمعوا القرائن مع بعضها، قد يأتيكم خبر من هنا وخبر من هنا وقرينة من هنا وقرينة من هنا، فتصلون بإذن الله إلى أخيكم ولا تيأسوا من روح الله. قال العلماء إن هذه الكلمة ولا تيأسوا تدل على أنه قد بحث عنهم، أو عن بالذات عن يوسف سابقا، مع أنه لم يأتي إشارة سابقا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أن اليأس لا يكون إلا بعد التعب والبحث، ولو لم يكونوا بحثوا لما قالوا ولا تيأسوا. موعدنا إن شاء الله في حلقة قادمة لنبين موضوع اليأس والتفاؤل والانطلاق في هذا الموضوع العظيم. أسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يبارك لنا في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.